أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحطة الثامنة، خزن الفضائح. في أول وهلة قد يتطرق إلى الأذهان أنه ما الربط بين خزن الفضائح والبنوك وأبحاث البنوك. نقول إن من الأنشطة الأساسية التي تقوم بها البنوك أو بعض البنوك هي الوساطة بين المستورد والمصدر، فيكون البنك هو الوسيط في إجراء المعاملة وفي التعامل مع شركات الشحن وفي تخليص المعاملات والجمركة وإخراج البضائع. لصالح شخص من الأشخاص يقال له المستورد. البنك في هذه الحالة يكون وسيط ووكيل أو أجير. أو ينطبق عليه عنوان آخر من العناوين، وليس بمهم. المعاملة معاملة عقلائية مشمولة للعمومات، ويستحق فاعلها عليها الأجرة، وهذا تقدم له نظائر سابقة. ليس كلامنا منصبا على جهة الوساطة بين المصدر والمستورد، وأن حقه على من الذي يدفع له، ويأخذ من الاثنين كل بحسبه، وهذا عمل العقلاء يستحق عليه المال. إنما الكلام في أن البنك عندما تصل البضاعة إلى المطار أو إلى ميناء من الموارد أو حد من الحدود البرية يحتاج إلى تخزين هذه البضائع، بل يحتاج إلى عدة أمور. الأول، تخزين هذه البضائع إلى أن تصل الفرصة لها للجمرك، لأن هذه الأماكن في العادة أقول تزدحم، فقد تحتاج إلى يوم أو أيام فتفرغ حمولة السفن أو الطائرات وتوضع في مخزن، إلى أن يحين وقت الكشف عليها من الجهة المختصة لجمركتها. بل حتى لو لم يكن هناك ازدحام، عادة في الواقع الخارجي إنما تجمرك، إنما توضع في المستودعات في داخل الميناء أو في داخل المطار فيكشف عليها. والسلطات عادة لا تقبل جمركتها وهي على حالها، موضوعة في الطائرة أو موضوعة في داخل السفينة أو في داخل الكاميونات شاحنات كبيرة. الحالة الثانية أنها جبركت وانتهى الأمر، فأشعر البنك المستورد بأن يأتي ويأخذ بضاعته، لأن البوليصة كشف الشحن كله إما باسم المستورد أو باسم البنك مع تنازل للمستورد، وهو واقع للمستورد. فالمستورد لا يأتي لأخذ البضاعة، إما لأن له أسبابه الخاصة، مسافر مثلا أو يعيش ظرف خاص، عنده مصيبة خاصة فيؤجل أخذها موطنا نفسه في العادة على دفع غرامة التأخير، يعني أجرة المخزن في الحقيقة. وربما انجر الأمر إلى إهمال طويل الأمد، ولا يفرق الأمر في حقيقته في هذا المجال، لكن الإهمال الطويل الأمد يفضي بحسب القوانين المرعية في العادة إلى إشعار مكرر للمستورد بحسب القانون مرة ثانية أو ثالثة إلى قانونها الخاص عادة. فإذا بقي متخلفا تلجأ الجهة الوسيطة التي هي البنك أو المؤسسة المالية لبيع البضاعة في المزاد، ضمن أيضا شروط خاصة تباع، لأن البضاعة تباع بالجملة وهي كميات عادة البضاعة المستوردة، وفي العادة تقتنص الفرصة لبيع هكذا بضائع، لأن الإنسان يحصلها بأسعار لا يستطيع الاستحصال عليها من الأسواق. في مثل هذه الحالة البنوك والمؤسسات المالية تلتجئ إلى بيع البضاعة، إما لأن المخازن لا تسمح بأكثر من هذا أساسا، إذا بقي هي في مخازن الموانئ والمطارات قضية لا تعود قضية دفع مقابل مالي، تصبح أن القانون لا يسمح بأكثر من شهر حد أقصى، أصلا غير قابل أن يأخذ في مقابله المال ولو كان مضاعفا، لأن القانون لا يسمح ببقاء أكثر من هذا، أو يسمح ولكن لقاء سعر تصاعدي لا أحد يكون من مصلحته ذلك. فيلتجئ في مثل هذه الحالة البنك إلى بيع البضاعة في المزاد، ولديه هذه القدرة، إما لأن الكشوفات باسمه أو لأن معه من الأساس هو أو لأن الدولة أساسا تلزم بسلسلة شروط، واحد منها أنه التخلف إلى ما بعد الشهر يبيح للجهة المستوردة أن تبيع. دفتر الشروط متفق عليه بين الطرفين، أو أنه نظام موحد في الدولة ملزم به الإنسان، عادة بفرق بالأزمنة بين الموانئ البرية والموانئ البحرية والموانئ الجوية، مثلا في البرية يعطون فرصة أطول، في البحرية نسبيا طويلة، في الجوية نسبة أقل، لأن المكان عادة لا يتسع لكميات ضخمة في المطارات. على كل حال هذا يلجأ لحالة جغرافية. المهم هنا أن البنك يبيع، ثم ماذا يفعل البنك؟ يقتطع أجرة المخازن هذه المدة، ويقتطع الجمرك أيضا، بس يبيع، إذا مش دفع له الجمرك هو دفع البنك بياخذ، العمر الثالث بياخذ كل حقوقه الباك كأجير أو مجعول له إذا كانت قضية جعل أو كوكيل بأجر، مو مهم تخريجها، لقاء كل الخدمات التي قام بها بما فيها الرعاية والإشعار مكررا وإلى ما هنالك. بعد هذا كله إذا بقي شيء من ثمن البضاعة، وفي العادة يبقى إذا الطرف المستورد دافع ثمن البضاعة هو من خلال التحويل عبر البنك المحكوم لنظام التحويلات المتقدم، فإذا بقي له شيء يعطي الباقي ويقال هذا حقق الباقي طبق النظام 1-2-3-10. وإذا لم يبقى شيء فلا شيء له، وإذا البنك هو اللي دافع من البداية هو دافع الثمن، فمن الواضح جدا أن المستورد صار مقروضا للبنك، مقروض بكل ما قدمه البنك بدءا بثمن البضاعة اللي دفعه لعميله طبقا لأمره، لأن البنك متعهد لثمن البضاعة أنه عندما توصل يدفع النصف الثاني أو يدفع الكامل، مو مهم، وأجرة الشاحن وأجرة الإيداع والتخزين مبالغ تتراكم وتحتسب إلى آخر حساب، والبنك عادة يلجأ إلى وضع فوائد على هذه المبالغ، البنك مش مشروع خيري التي فعل هذا الفعل لأجلها. هذه العملية بهذا الشرح المذهب المذهب المختصر، مذهب فيما بيان مفاصل العملية كلها ومختصر لأن ما دخلنا في التفاصيل، فيه جنبتان، فيه جنب الأخير هذه تقدم حكمها في الأبحاث السابقة والتخريجات اللي ممكن تذكر وسيأتي إن شاء الله في القسم الثاني من بحث البنوك، وهو تخريج الفوائد الربوية على أساس عقود محللة، مزيد كلام فيها إن شاء الله. كلامنا فعلا الشق الأول، وهو أول شيء ما هو حكم تصرفات البنك أو الشركة المالية في هذه الأمور، على أي أساس تخزن، على أي أساس؟ الجواب واضح، البنك أجير. ولا يقول أن قائل كما ربما رأيت في بعض الكلمات أن البنك ليس له ذمة، كيف البنك ليس له ذمة؟ البنك مؤسسة اعتبارية ما له ذمة، بس البنك شركة مساهمة شرعية عم نبني على البنوك الأهلية فعلا، يوجد شخص وكيل من أصحاب البنك هو في الحقيقة يكون الأمر في ذمته باعتباره ممثلا لهم، ذمة الوكيل ذمة الموكل كما هو واضح، فهذه الشبهة في مقابل بديهة يعني لا قيمة لها. مدير البنك اللي هو وكيل المساهمين في البنك قد لا يكون أحد المساهمين، قد يكون أجير للمساهمين، ذمته ذمة الوكيل، فهو في ذمم الأصيلين من ورائه إذا اشتغل ضمن ضوابط القانون، وإلا فهو ضامن لأنه متعدي إذا اشتغل خارج إطار القانون المعين له من قبل المساهمين في البنك. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال من الواضح أن البنك تصرفاته فيما يرتبط بالشحن والاستيراد وإلى ما هنالك تصرفات شرعية، إما على أساس الوكالة أو على أساس الإيجار أو على أساس الجعالة بأي فليكن، والأقرب بحسب الظاهر في هذا المقام هو الإيجار، أنا أستأجره ليقوم لي بهذه الأعمال، والأمر سهل من جهة التوصيف، أخذ الأجرة على هذا العمل في هذا في هذه المرحلة من البحر واضح جدا، لا مشكلة، تفي يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على أعماله من باب أنه يقوم بخدمات تقابل بالمال عقلائيا. فما يتفق عليه من مبالغ يجوز أخذ الأجرة عليه. جد. المرحلة الثانية هي مرحلة وصول البضائع وجمركتها وتخزينها في المخزن في الحالات المختلفة للتخزين. تخزينها لفترة قصيرة للجمركة، تخزينها لفترة أطول حتى يأتي صاحبها ويأخذها، وتخزينها لفترة أطول على تقدير التخلف. هذا جوهره واحد. من الواضح جدا أن البنك يقوم بعملية التخزين طبقا للقانون، إما لقانون الدولة أو للقانون المتفق عليه سلفا. إن كان مشخصا بتفاصيله فيتفق عليه بتفاصيله، إن كان غير مشخص إلا إجمالا فالبنك وكيل في أن يتعاطى مع الواقع بحسب ما يستجد ضمنا أو صريحا من قبل الشخص المستورد، صريحا إذا الوقائع مشخصة وذكر الشرط صريحا. إذا الوقائع غير مشخصة إجمالا ولكن العملية مبنية عليه سواء ذكر الشرط صريحا أو لم يذكر، فهو من الشروط التي يقع العقد مبنيا عليها، لأن عملية الاستيراد تبتلى بالجمرك كل مرة شيء. إذا في ازدحام جمركي قد يبقى أسبوع، 10 أيام، 15 يوم في بعض الحالات، تبقى الشاحنات على المنافذ البرية حتى تصل الفسحة إليها فتجمر. وهذا المعنى ليس غررا ولا جهالة، على أن الغرر في أمور هي بطبعها فيها هذا الشيء لا مشكلة فيه. أنا مستأجر على تخليص البضاعة، قد تكون الأجرة بصيغة كل يوم بكذا، قد تكون صيغة الأجرة على نتيجة العمل جعالة أو إجارة قابلة، لا مشكلة في البيت هنا أبدا. الكلام ما في فوائده، ما في شيء. بعد عم نحكي بالأجرة الشق الأول، إلا الشق الثاني تقدم الحديث فيه أساسا، هذا يعد من السلف البنكية. حينئذ تصرفات البنك تصرفات شرعية لا كلام في ذلك، وما يتقاضاه البنك أيضا هنا أجرة أو وكالة أو لم يكن ذلك، وضمان المستورد لبدل التخزين أو الدفع من حسابه إذا كان له حساب عند البنك وفيه مال، هذا كله طبق الاتفاق على هذه المعاملة، إما بتفاصيلها إذا في دفع شروط تفصيلي أو ضمن كل ما تحتاج إليه أطلقت. جيد. وعدم تشخيص ما تحتاج إليه بالتفصيل لا يضر بصحة العقد، كما هو واضح، إذ أنا وكيل عنه ولست خرفا في تخزين بضاعته أو أجير له لتخزين بضاعته بالقدر الذي يحتاجه نظاميا وقانونيا. المرحلة الثالثة، انتهينا من الجمركة ولم يأتي لأخذ البضاعة لسبب من الأسباب، معذور أو غير معذور، وانتهى الحد الذي نستطيع إبقاء البضاعة فيه في المخزن. في هكذا حالة البنك إذا عنده وكالة في التعامل والتصرف يعمل طبقا لوكالته. من ضمن ما يكون متفقا عليه هنا إما صريحا أو ظنا، لأنه قانون في البنوك، قانون في الدولة، أنه إذا تجاوز الحد الفلاني يستطيع البنك أن يبيع البضاعة، وهذا شرط في ظن عقد الاستيراد. هذا الشرط إما هو شرط صريح يذكر في المعاملة ويمضى عليه إما لفظا أو كتابة، وإما هو شرط ضمني تبنى عليه المعاملات من باب أن هذه المعاملة أساساً هي مبنية على هذا النظام، فيكون على هذا الأساس البنك وكيل في بيع البضاعة. إذا حل الوقت الفلاني أو حل الظرف الفلاني والحالة الفلانية، عذره بتخلفه بعذر لا يقدم ولا يؤخر على مستوى المعاملة. لا نتكلم عن اسمه وحكم التكليف هنا. هذا الشرط قد يكون من قبيل شرط الفعل بأن يوكلني حينها، وقد يكون كما هو الغالب من قبيل شرط النتيجة. أنا أشترط عليه أو يشترط عليه أن أكون وكيلا عنه، إن القانون أصممني على هذا. فإن تخلفت لشهرين فإن البنك تلقائيا وكيل عنك في بيع البضاعة، ويمضي دفتر الشروط. في العادة هنا تكون الشروط شروط نتيجة، يعني القضية لا تتحمل أنه تخلف تكليفا وما وكلني. إذا ما وكلني لابد أن تنتهي إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الممتنع حينئذ. لذلك تصاغ الشروط أو ينبغي أن تصاغ على وزان شرط النتيجة لا شرط الفعل هنا. أني وكيل، فإذا تخلفت شهرا فإني وكيل عنك في كذا، ويقول قبل. جيد، إذا صار الأمر على هذا المنوال فحينئذ نبيع البضاعة. السؤال عن حكم بيع البضاعة، واضح جدا أن بيع البضاعة جائز هنا لأنه إنفاذ لشرط متفق عليه من البداية. اقتطاع حقي من بيع البضاعة مباشرة، تحويله من ذمته إلى حق خارجي، أقول هذا أيضا متفق عليه سابقا، إذ في هذه العمليات يؤخذ الحق من نفس المبيع. لا أستطيع أن أقول لي في ذمته فأعطيه المبلغ ثم هو يؤدي إليه، لأن كل هذا متفق عليه سلفا طبق دفتر الشروط. ولذلك أخذ العمولات والأثمان في مثل هذه الحالات لا مشكلة فيه على الإطلاق، ولا ينبغي الاستشكال فيه أساسا. نعم، لو لم يكن الاتفاق اتفاق واضح المعالم فما لا يكون واضحا لا يمكن الإقدام عليه لمجرد كونه قانون في الدولة، كما لو كان القوم يجهلون القانون خصوصا المستورد ولم ينصص له على ذلك وهو لا يرضى بالفعل. فهنا في مثل هذه الحالات القانون يحكم، لا ينتظر موافقة ولا رضا، لأنه توصل المسألة إلى مكان إذا البنك ما تصدى لبيع البضاعة الدولة تتصدى لبيع البضاعة، تأخذ فورا أمر قضائي، هذه من الأمور المستعجلة، وتذهب وتبيع. يعني القاضي المالي عادة في الدول التابع لوزارة المالية هو الذي يتصدى لهذه الأمور. لذلك البنك ما عنده مجال أيضا أن يؤجل وأن لا يبيع، لأنه إذا ذهبت القاضي المالي وبيعت تباع بأرخص الأثمان في العادة، بدل مزادات تصير منازلات. جيد، إذا كانت المعاملات كلها مبنية على هذا فالأمر لا مشكلة فيه، الأمر واضح يعني طبق القواعد، ليس فيه شيء جديد على الإطلاق. ربما ذكر التفاصيل أيضا بعد صارت واضح على كلام فيها. هذا الكلام في المحطة الثامنة. الكلام في المحطة التاسعة هو في بيع العمولات، في بيع النقود. هذا يحتاج إلى شيء من الكلام يا إخوان، إذ في الفقه في كتاب البيع الفقه المعروف يطرح عادة بيع النقود بعنوان بيع الصرف. والآن هذا البيع أيضا يقال له في العرف بيع الصرف، صرف العمولات، وقد يختلط الأمر هنا، فإن الصرف المطروح في الفقه غير الصرف المطروح في الواقع الخارجي في الأسواق الآن. هناك بيع الذهب والفضة ببعضهما أو بنظير كل واحد منهما، يعني فضة بفضة أو ذهب بذهب أو فضة بذهب أو ذهب بفضة. وهو الذي له شروط خاصة، وهو مكيل وموزون، وهو له شروط خاصة فقهية من التقابض في المجلس إلى ما هنالك، وهو فعليا منعدم، ما موجود في الواقع الخارجي، ما في عملات ذهب وفضة الآن. وما يطبع في بعض الدول من سكك معينة، هذه مش وحدة
تذكارية،
مش بس تذكارية، تقابل بالمال بلا شك ولا ريب، وهي ذهب على كل حال، ولها سعر غير سعر الذهب الخالص، قد يرتفع شيئا ما، لكن على كل حال هذه ليست وحدة نقدية الآن، وإن كان تسعيرتها مثل تسعيرة النقد يعني بورصة، لكن على كل حال هي ليست نقد، لا يقال لها نقد في الواقع الخارجي. هذا البحث يا إخوان يرتبط بنظراتنا إلى النقود. شو النقود أساسا؟ هل هي بالذهب المودع في البنوك المركزية؟ هل الأوراق ما لها قيمة؟ أو القيمة الاعتبارية في نفس هذه الأوراق حتى لو ما كان في ذهب؟ ما علينا كيف نشأت، نريد أن نكيفها في الواقع الفعلي، هذا يحتاج إلى لمحة تاريخية شيئا ما، وحديث عن الواقع الفعلي. وسيظهر أن بحث بيع العملات ما فيه كلام مهم من حيث النتيجة، لكن الإطلالة المنهجية التاريخية على بحث النقود وكيفية نشوء النقود لا بأس بها، يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.